بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة تفسير السعدي أو كما اشتهر بهذا الاسم تفسير السعدي وهو تيسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لكن هو اشتهر باسم تفسير السعدي نسبة إلى مؤلفه رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي كعادتنا هندخل في موضوع التفسير على طول بلا مقدمات وبلا حتى ذكر ترجمة للمصنف هذا التفسير رحمه الله لكن قبل ما نبدأ بس هنذكر مقدمة بسيطة للشيخ العثيمين رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين طب ليه نذكرها لأنها تلخص ما تميز به هذا التفسير وده اللي خلانا نختار هذا التفسير لنبدأ معه الرحلة فالشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارئ وتبلبل فكره ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويا تدعو الحاجة إلى ذكره وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ حتى يثبت فهمه على شيء واحد ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه فهو عمدة في تقرير العقيدة ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم وهذا يظهر جليا في بعض الآيات كآيات الوضوء في سورة المائدة حيث استنبط منها 50 حكما وكما في قصة داود وسليمان في سورة صاد وهو الحقيقة يعني من مزايا هذا التفسير الشيخ هنا ما ذكرهاش إن هو بيهتم جدا باستنباط الفوائد من القصص مش بس من الآيات الأحكام قال يعني في أي صورة فيها قصة هتلاقوا فوائد عظيمة جدا ومنها أنه كتاب تفسير كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير ألا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه إنه كريم جواد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ثم نشرع مباشرة يعني لن نمر على تلك المقدمات لنشرع في التفسير مباشرة إن شاء الله تفسير سورة الفاتحة وهي مكية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى لأن لفظ اسم مفرد المضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى بسم الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال بسم الله الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها آثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. طبعا هنا الشيخ بيرد بلفظ موجز لطيف على بعض من خالف في هذه القواعد أو في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. ولأن الدرس ما هوش درس عقيدة يعني، ما هوش درس اعتقاد، فبرضه مش مناسب أوي إن احنا نفصل في هذا الأمر، فيعني نمر عليها كما ذكرها الشيخ بنوع إيجاز. احنا هنا يعني هدفنا من الدرس ده زي ما الناس كلها عارفة يعني اللي متابعة معايا، إنه درس تربوي تزكوي، فهنسهب في الأمور اللي لها تعلق بده. خلاص، أمور لها تعلق بالتربية، تعلق مباشر يعني أو بالتزكية، هنسهب فيه أو قد يعني نخرج عن القراءة السردية لنذكر بعض الفوائد. غير كده يعني هنقرأ قراءة سردية. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه رب العالمين. الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله هو المربي لهم يعني بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. بصوا يا شباب، لما تسمعوا لفظ الرب على طول ذهنكم ينصرف إلى معاني التربية، معاني الرعاية، معاني تلك المعاني. يعني إيه الحمد لله رب العالمين؟ أو أقولها لكم بصورة أشمل يعني، أو ما يذكرونه في كتب الاعتقاد، لفظ الرب أو لفظ الربوبية على طول الأذهان تنصرف إلى ما يكون منه سبحانه وتعالى إلى عبيده، ولفظ الإله تنصرف به الأذهان ما يكون من العباد له سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني إيه؟ لو نتكلم عن الربوبية أو عن الرب سبحانه وتعالى، على طول أذهاننا تنصرف إلى ما يكون منه لنا، يعني الخلق، الرزق، التدبير، الإحياء، الإماتة، كل هذه المعاني تدخل تحت لفظ الرب أو تحت لفظ الربوبية. طب لما تسمع لفظ إله أو ألوهية أو الله سبحانه وتعالى، الأذهان تنصرف على ما يكون منا نحن له سبحانه وتعالى. فالألوهية يعني أن تعبده، أن تصلي له، أن تدعوه، أن تخبت له، أن تتوكل عليه، أن تخاف منه سبحانه أو تخافه سبحانه، أن تخافه سبحانه وتعالى، أن ترجوه سبحانه وتعالى. مفهوم كده؟ فالحمد لله رب العالمين، هنا الحمد له من حيث كونه، من حيث كونه إلها ومن حيث كونه ربا سبحانه وتعالى. فالحمد له لأنه الإله، والحمد له لأنه الرب سبحانه وتعالى. خلاص، طبعا احنا في الدرس بتاعنا، علشان طبعا في ناس جديدة حاضرة، ما فيش اي رد بين الجنسين. يعني لو في راجل بعد بيسأل حاجة ما فيش بنت ترد عليه، والعكس لو بنت بعد بتسأل حاجة فيش راجل يرد عليها. طب حد باعت ومش باين من اسمه هو راجل ولا ست، حد بيحط نقطة، بيحط وردة، بيحط مش عارف ايه، محدش يرد عليه. يعني هو من حقه يعمل اللي هو يحط الاسم اللي هو عاوزه، بس احنا من حقنا برضو ان احنا ايه، ما نردش. ف مش عاوزين ايه يعني القاعدة دي نتجاوزها لو سمحتوا. خلاص، طيب. قال الحمد لله رب العالمين. يقول شيخ: الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة يعني التربية العامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. دي تربية عامة، يعني يستوي فيها الكافر والمؤمن، ويستوي فيها الفاجر والبر، وهكذا. دي تربية عامة، يعني لو قلنا أن ربنا تعالى من تربيته بخلقه أنه خلقهم، هل دي تختص بالمؤمن دون الكافر؟ لا، هو خلق المؤمن وخلق الكافر. أنه بيرزقه، هل ربنا تعالى بيرزق المؤمن وما بيرزقش الكافر، بيرزق الطائع وما بيرزقش العاصي؟ لا، بيرزق الجميع. يبقى دي تربية عامة، بيهديهم لما فيه مصالحه، ما فيه مصالحهم. يهديهم هنا مش هداية التوفيق، لا، هداية الإرشاد، يعني هدى خلقه إلى ما فيه مصالح الدنيا أولا، قبل مصالح الدين بقى اللي فيها الإرشاد مصالح الدنيا، يعني علمنا سبحانه وتعالى أمورا أو ألهم بعضنا أمورا بها تنصلح الدنيا، فصنعنا الآلات وبنينا البيوت وعملنا الملابس وشققنا الترع وهكذا الأمور. اللي بقى هل دي للمؤمنين ولا للمؤمنين والكافرين؟ دي بقى دي تربية عامة منه سبحانه وتعالى لخلقه. والخاصة، التربية الخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. يبقى دي التربية الخاصة للأولياء، يبقى يربيهم بالإيمان سبحانه وتعالى، وربما رباهم بالابتلاء، بالابتلاءات، بأنواع من الابتلاءات، وربما رباهم بصرف الدنيا. مفهوم يا شباب؟ يبقى تربية الله عز وجل للأولياء يعني لها أوجه ولها أنواع ممكن بعضنا ما يفهمهاش، زي ما قلنا لكم كده، ممكن بأنواع من الابتلاء يربي بعض أوليائه سبحانه وتعالى. ماشي؟ الصوت شغال، الصوت شغال صح يا جماعة؟ الصوت شغال ولا ايه؟ ولا كله مش سامع؟ طيب الصوت شغال، الصوت شغال، لو عنده صوت بقى يشوف المشكلة عنده. طيب يبقى تربيته لأوليائه يربيهم بالإيمان ويوفقهم له سبحانه وتعالى ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. هو إيه أعظم الصوارف والعوائق عن الإيمان وعن تحقيق الإيمان؟ والدنيا، مش كده؟ يبقى ده نوع آخر من تربية الله عز وجل لأوليائه، إنه يصرف عنهم الدنيا. لو بعض الشباب المتدين ما يفهمش ده، لما يلاقي الدنيا بتحجب عنه وتصرف عنه يبقى قاعد متضايق وعمال يحرجم على الدنيا، وما يعرفش المسكين أن الله عز وجل يربيه تربية خاصة، تربية خاصة. ماشي؟ فارضوا بما كنتم فيه مما قضاه الله عز وجل وقدره عليكم. وحقيقتها يعني تلك التربية الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. يعني هتلاقوا أدعية الأنبياء في القرآن مش بلفظ الإله، ماشي؟ أمال بلفظ إيه؟ بلفظ الرب. ليه؟ علشان كأنه فيه نوع توسل أو نوع سؤال، سؤال ضمني، أنهم يسألون الله عز وجل هذه التربية. ماشي؟ فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله سبحانه وتعالى رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه. يبقى لما تقرأ الفاتحة، طبعا الفاتحة دي محتاجة يعني مجموعة دروس لوحدها، لكن خلونا بسرعة كده يعني اللي يجي في أذهاننا وإحنا بنقرأ نشير إليه. لما تقرأ الفاتحة وأنت بتقول الحمد لله رب العالمين، تستحضر هذا المعنى، معنى الانفراد بالخلق والتدبير والنعم وكمال الغنى. من غنى الرب سبحانه وتعالى. ومع ذلك تمام فقر العالمين إليه بكل وجه بكل وجه واعتبار. مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. بصوا يا شباب، عندنا حاجة اسمها الملك وحاجة اسمها الملك. حاجة اسمها الملك وحاجة اسمها الملك. وفي الفاتحة مقروء بالقراءتين جميعا. فعندنا الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، قرأت حفص اللي كلنا عارفينها، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. خلاص. فإيه الفرق بين المالك والملك؟ إيه الفرق بين المالك والملك؟ المالك هو الذي له الملك، يعني يملك كذا. طيب، والملك هو الآمر الناهي، مش لازم يكون مالك. يعني الملك مش لازم يكون مالك يا جماعة، يعني ملك البلد أو ملك الولاية أو المملكة. هو يملكها، لا، مش ملكه، هو ملكها وليس مالكها. فاهمين دي؟ خلاص. يبقى هو ليه إنه يأمر وينهى. ماشي. ركزوا معايا، ركزوا معايا في اللي بيتقال، سيبكم الأسئلة دلوقتي وركزوا معايا في اللي بيتقال. يبقى المالك، يبقى الملك مش شرط يكون مالك، والمالك مش شرط يكون ملك. يعني انت مالك للسيارة بتاعتك ومالك للدار، لكن مالكش انك تسن قوانين تنظم سير تلك السيارة او كيفية تحصيلك لها او ازاي تطلع رخصة ليها او ازاي البيت بتاعك يتبني كام دور. وما انت مالك صحيح، لكن ما انتش ملك. مفهوم؟ الله عز وجل هو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى. فهو مالك الدنيا وملكها، ومالك يوم الدين وملكها. خلاص. قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. ليه قلت كده؟ لأن ممكن بعض الكلام يعني أو بعض المفسرين في هذه النقطة كلامهم موهم شوية، بيدخل الحاجتين في بعض، الملك والملك. فالتفصيلة دي إن شاء الله تنور عندكم الدنيا شوية. خلاص. قال وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته. طبعا أنا مركز أن أراها ملكه في كل اللي فات، وإن كان يعني إيه ممكن يبقى فيها شوية لبس، لكن هي على قراءة حفص مالك يبقى هو ملك. يعني هو مالك يوم الدين، يعني مش مالك الدنيا، لا هو مالك الدنيا، لكن في الدنيا هناك من ينازع، مش كده؟ في الآخرة حد هينازع ربنا في ملكه ولا في ملكه؟ لا. قال وانقطاع أملاك الخلائق حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. ويوم الدين يعني يوم الجزاء، الدين هنا يعني الجزاء. فبرضو أنت بتقرأ الفاتحة يبقى المفروض تتذكر ذلك اليوم، وطالما في جزاء يبقى هذا على طول يصرف ذهنك إلى الأعمال التي عليها الجزاء. قال وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وإلا فكان الأصل الجملة يعني في اللغة نعبدك ونستعين بك، ده أصل الجملة. ليه جت على هذا النسق إياك نعبد وإياك نستعين؟ ليه؟ دي معناها إن إحنا بنعبدك وما بنعبدش غيرك، وبنستعين بك وما بنستعينش بغيرك. ماشي؟ أنا عاوز أرجوكوا، يعني أرجو شيئا عشان الناس الجديدة اللي داخلة معايا. طبعا الناس القديمة فاهمة اللي أنا هقوله، بس يعني اتعبوا نفسكم شوية قبل ما تسألوا عشان ما نقطعش الدرس. يعني إحنا بنقرأ من كتاب إيه؟ ما هو في إعلان مبعوث، ارجعوا للإعلان. طب صفحة كام؟ هتستنوا شوية، يعني بنقرأ في الفاتحة، خلاص طلعوا الصفحة. الأسئلة دي ممكن نوصل لها بدون ما نسألها. تمام؟ الكتاب هناخده ورا بعضه، يعني لو مش هناخده ورا بعضه هتطلعوا من الدرس ولا هتكملوا الدرس؟ يعني خلينا في الدرس، ما نشغلش بعض ولا نشغل غيرنا ولا نشغل الشيخ ولا. ماشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، يعني قاعدة في اللغة. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. يعني إيه؟ يعني الاستعانة يا شباب مش هي نوع من أنواع العبادة؟ ها؟ يعني إذا قعدت تستعين بربنا سبحانه وتعالى يبقى اسمك كده بتعبده، يعني ده نوع من أنواع العبادة ولا لأ؟ آه، الاستعانة به عبادة سبحانه وتعالى. طب ما هو قال سبحانه وتعالى إياك نعبد، ليه رجع قال إياك نستعين؟ ما هو خلاص إياك نعبد يدخل فيها الاستعانة. ما هو إياك نعبد يعني إيه؟ يعني إياك أو بك نستعين، ولك نصلي، ولك نصوم، ولك نحج، مش كده؟ يبقى إياك نعبد يدخل في العبادة الاستعانة. ليه بعدها وإياك نستعين؟ ليه؟ عندنا كده قاعدة بتقول القاعدة إنه ذكر الخاص بعد العام يفيد الإيه؟ الاهتمام بهذا الخاص، يعني الخاص ده يعني مهتمين بيه شوية، وإلا ليه بنذكره؟ طب ليه بقى؟ لأن في الاستعانة يا جماعة معنى آخر مهم جدا ركزوا فيه. إياك نعبد ولن نعبدك إلا بك، فإياك نستعين. فهمتوا؟ فهمتوا؟ يبقى إياك نعبد، نعبدك يا رب، ولا نعبد غيرك، ولن نعبدك إلا إن أعنتنا. ولا هتعبد ربنا بجدعنتك وقوتك وإرادتك وجدع وذكائك وفهلوتك؟ يبقى وانت بتقرأ الفاتحة أول ما تيجي على إياك وإياك نستعين دي تستشعر معنى الإيه؟ الافتقار لله سبحانه وتعالى، وإنك مش هتعبده غير بيه سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ طيب إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادات والاستعانة إلى آخر الكلام. وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وده تعريف شيخ الإسلام وهو تعريف جميل. وبعضهم يزود والبراءة من كل ما يضاد ذلك. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، بالعبادة وبالاستعانة جميعا. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله. يبقى عندنا شرطين عشان العبادة تقبل، إخلاص واتباع. تبقى على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي، ومقصود بها وجه الله عز وجل. يبقى تبقى مخلص فيها لله ومتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهم دول ركنين الشهادة، مش كده؟ أشهد أن لا إله إلا الله يبقى تخلص له، وأشهد أن محمد رسول الله يبقى تتبعه الله عليه وسلم. فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أيد لنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فيبقى عندنا حاجتين يا جماعة، ركزوا في الكلام ده مهم جدا. الهداية مش بس انك تعرف، لا، الهداية انك تعرف ثم تريد ثم تعمل. تاني، يبقى الهداية التامة مش بس انك تعرف، وإلا الشيطان ايه رأيكم؟ معرفة مين اقوى بوجود الرب مثلا سبحانه وتعالى، انت ولا ابليس؟ ابليس يعني ناقش الله عز وجل، مش كده؟ يبقى مش كفاية، بل ذكر الله عز وجل عن فرعون ده مش كده: وجحدوا بها ها واستيقنتها انفسهم. مش كفاية انك تعرف، مش كده؟ اهو هو؟ قال هو هو. يبقى كانوا عارفين ان هو النبي ولا ما كانوش عارفين عليه الصلاة والسلام؟ وذكر الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المعرفة مش كفاية، المعرفة مش كفاية، يبقى لازم تعرف الحق والشر ثم تريد الحق ولا تريد الشر، ثم تعمل الحق وتجتنب الشر. فهمتوا يا جماعة؟ وهنا دي بقى هتفهمكم قوي، أو هتشعر بقى معاها بلذة الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا. بس كده ونقف. شوفوا يا جماعة انتم محتاجين لكم نوع من الهداية. اللهم أرنا الحق حقا، مش بس مش أرنا الحق حقا بس، لا، وإيه؟ وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا. بس كده نشوف الباطل باطل؟ لا، وارزقنا اجتنابه. كده يبقى لازم تعرف الحق والباطل، وبعدين تبقى عاوز ده، حابب ده، ومش عاوز ده او كاره ده. وبعدين لما تبقى حابب ده تقوم رايح عامل ده، ولما تكره ده ما تعملش ده. خلي بالكم، ممكن واحد يبقى عارف ومش حابب ومش كاره. ولذلك برضو ربنا من النعم التي امتن بها على عباده: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. دي نعمة عظيمة جدا، انك تلاقيك من جواك بعد ما عرفت الحق حبيته، وبعد ما عرفت الباطل كرهته. وإلا فكم من محب من عارف للحق ولا يحب الحق، وعارف للباطل ويحب الباطل، صح يا جماعة ولا لا؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. طيب، ممكن واحد يبقى عارف وحابب بس مش قادر يعمل، مش قادر مش يعني ضعيف ولا رجليه مش شايلاه، لا، يبقى عارف وحابب ولا تنبعث نفسه الى الفعل. بيحصل ولا يا جماعه؟ يعني انت تبقى عارف ان في قيام الليل وثواب قيام الليل ومش عارف، وحابب قيام الليل، وتلاقي نفسك وقاعد سهران مش نايم وما تقومش تصلي الليل، عارف ان القراءه في المصحف فيها الثواب وحابب تقرا في المصحف، وتلاقي نفسك ما تفتحش المصحف. بيحصل؟ لا يا شباب، بيحصل. عارف ان كذا معصية وكارهها وتروح تعملها، بيحصل ولا لا؟ شوف يا جماعة احنا محتاجين لربنا ازاي. استشعرت الان اياك نستعين، اياك نستعين. طيب، وعشان كده يا جماعة اهدنا الصراط المستقيم، هو الهداية بتكون الى الشيء، وبتكون في اثناء الشيء او على الشيء، يعني اهدنا الى الصراط المستقيم، مش كده؟ اهدنا الى الصراط المستقيم، ولا اهدنا في الصراط يعني خلاص احنا عرفنا الصراط المستقيم وعليه، اهدنا بقى واحنا فيه كمان، او احنا على الصراط المستقيم، ولا كله؟ عشان كده حذف الحرف، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إليه واهدنا عليه واهدنا فيه. فهمتوا؟ احنا محتاجين كل ده، عشان كده مفيش حرف في الآية، مفيش اهدنا إلى الصراط المستقيم، ما جاتش كده، أو اهدنا على الصراط المستقيم، أو اهدنا في الصراط المستقيم. طب ليه ما جاتش؟ عشان الآية تشمل كل ذلك، لأن احنا محتاجين كل ده. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا، مش بس دلنا وأرشدنا، ووفقنا، لأن احنا عندنا هداية الإرشاد أو الدلالة، اللي هو إيه؟ اللي هو يستوي فيه بقى كل حد سمع برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كفار قريش حصل لهم هداية الإرشاد، مش كده؟ يعني اتقال لهم خلي بالكوا ده الصح وده الغلط، وده آخره جنة وده آخره نار. لكن اللي فضل كافر ما حصلش هداية التوفيق، لم يوفق. عارفين زي ايه يا شباب كده؟ جيت بتسألني تقول لي هو أنا عاوز أوصل اسكندرية أمشي يمين ولا شمال؟ قلت لك والله يمين، طريق اليمين ده هو اللي آخره اسكندرية. أنا كده عملت معاك إيه؟ هداية الإرشاد. رحت حضرتك بدماغك سلكت الطريق اللي ناحية الشمال، أنت حر. يبقى أنا اللي عليا أعمله معاك إيه؟ هداية الإرشاد. وأي مخلوق في الدنيا اللي في إيده يعمله لأي مخلوق هداية الإرشاد، حتى النبي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام مفيش في إيده هداية التوفيق، مش بتاعته، دي بتاعت ربنا بس سبحانه وتعالى. وما يجري الله عز وجل على يديه النوع الأول من الهداية، هداية الإرشاد فقط. ماشي يا شباب؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنبيه الهداية ونفاها عنه. إيه ده إزاي؟ قال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لتهدي يعني بتهدي، يعني وإنك لتهدي، مش كده؟ وقال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. طب هو بيهدي ولا ما بيهديش؟ هو بيهدي وما بيهديش صلى الله عليه وسلم، بيهدي هداية الإرشاد، إنك لتهدي هداية الإرشاد، وإنك لا تهدي هداية التوفيق. ماشي؟ طيب. هداية الإرشاد حتى ما لابناه أيضا. أيوه، ما فيش يا جماعة حد في إيده توفيق. هتعمل إيه معاه؟ هتضربهم؟ هيقف يصلي؟ ما مقصودش إنك ما تضربش، يعني الضرب طبعا يعني إيه مرخص فيه بشروطه. إنما أقصد أقول القلب مش بتاعك. القلب ده بتاع مين؟ والله لو عملت إيه؟ والا كان نوح هدى ابنه. يعني احنا اجدع من سيدنا نوح عليه السلام. كل اللي في اي ما فيش مخلوق في ايده حاجه غير هدايه الارشاد فقط. امال هدايه التوفيق بتاعت ربنا، عشان كده نساله الله عز وجل: يا رب اهدبني. اهدبني ايه بقى؟ هدايه التوفيق. ماشي؟ طيب. قال: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا ووفقنا الى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل الى الله والى جنته، وهو معرفه الحق والعمل به. فاهدنا الى الصراط واهدنا في الصراط. فالهدايه الى الصراط لزوم دين الاسلام وترك ما سواه من الاديان، والهدايه في الصراط تشمل الهدايه لجميع التفاصيل الدينيه علما وعملا. فهذا الدعاء من اجمع الادعيه وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين خلينا نقولها بقى الآية، هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوه. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. يعني اهدنا الصراط المستقيم، كيف يهدنا الصراط المستقيم؟ إنه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا. وتضمنت إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. دول فرقتين من فرق الايه، من الفرق الضالة، وخالفوا في مسألة ايه، أفعال العباد، بس برضه مش وقتها يعني. لكن احنا عارفين ان احنا بنفعل أفعالا ولنا إرادة في هذه الأفعال، سنجازى على تلك الإرادة. بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.